بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل البدء في إكمال مسألة 168 عندنا استدراك على مسألة 165. هذا الاستدراك يتعلق بقول المصنف الذي قال فيه: مضافا إلى استيلاء الماء على المتنجس على نحو تنحل فيه القذارة عرفا حقيقة واعتبارا. طبعا احنا ذكرنا معنى لانحلال النجاسة وزوالها على نحو الحقيقة وعلى نحو الاعتبار. ذكرنا احنا معنى سابق، قلنا انه اكو معنى انه تنحل النجاسة حقيقة، انها تزول بجميع اثارها من حيث اللون والطعم والرائحة. والزوال الاعتباري قلنا انها تزول العين النجاسة لكن قد يبقى شيء من اثارها. هذا البيان الذي ذكرناه هو معنى الزوال الاعتباري، هذا يسموه اعتباري شرعي. اكو معنى اخر نريد ان ننقله لكم يذكره العلماء، هو معنى بمعنى الانحلال الحقيقي والانحلال الاعتباري. انه الانحلال الحقيقي يحصل في عين النجاسة او القذارة التي لها جرم، يعني لها اجزاء، بحيث عند اجراء الماء عليها ينحل هذا الجرم بالماء ويزول عن الجسم المتنجس، مثل اجزاء الغائط او قطعة تكرمون او قطعة الدم او المني، بحيث من يجري الماء عليها تنحل اجزاؤها. هذا يحصل وين؟ في النجاسة والقذارة الجرمية التي لها اجزاء، اذا انحلت باجزائها الجرمية يسمى انحلال حقيقي. هذا معنى اخر للمعنى الانحلال الحقيقي. اما الانحلال الاعتباري هو يكون في القذارة التي ليس لها جرم، كما لو مثلا تنجس شيء بماء متنجس، فإجراء الماء على المحل المتنجس لا تنحل حقيقة أي شيء، لأن هو في الحقيقة ماء متنجس، والماء المتنجس ليس له جرمية وليس له أجزاء. عندما يستولي الماء على المحل المتنجس يزول النجاسة اللي هو الماء المتنجس، لكن مع زواله لا تنحل أجزاء جرمية للنجاسة. فلهذا لكن العرف يرى أن القذارة قد زالت اللي هي الماء المتنجس وقد انحل بإجراء الماء عليه، هذا يسموه انحلال اعتباري. ليش سموه اعتباري؟ لأن بالحقيقة ماكو شيء ينحل على نحو الأجزاء الجرمية، لأن الماء المتنجس ما إلى أجزاء، لكن اعتبارا العرف يرى أنه القذارة قد انحلت، فيعبرون عنه شنو؟ انحلال اعتباري. فالمعنى الذي نريد أن نذكره أن الانحلال الحقيقي هو زوال النجاسة وانحلالها على نحو القذارة التي لها جرم وأجزاءها الجرمية. الجرم يعني الجسم، أجزاءها الجرمية الجسمية تنحل مع الماء، مثل ما ذكرنا في أمثلة أجزاء الغائط أو قطعة الدم أو المني. والانحلال الاعتباري يحصل في الشيء المتنجس الذي ليس القذارة فيه لها جرم وجسم، مثل الماء المتنجس الذي يرى العرف أنه باستيلاء الماء عليه قد ينزال، وفي الحقيقة ماكو شيء جرمي أو جسمي قد زال معه، فيسموه انحلال اعتباري. هذا الاستدراك الأول. الاستدراك الثاني اللي أريد نذكره في مسألة 166 هو زيادة إيضاح، لأن إحنا قلنا الغسالة مرة تكون مزيلة للنجاسة، فالسيد المصنف قال إنه نجاستها إنها نجس على نحو الفتوى، ومرة عندنا غسالة الغسلة فيها غير مزيلة لعين النجاسة. طبعا الغسالة المزيلة لعين النجاسة واضحة عندنا، كما لو كان عندنا مثلا ثوب متنجس بالمني وغسلنا الثوب والمني زال بالغسلة، هاي يسموها الماء المنفصل عن الشيء المتنجس اللي هو الثوب، يسموها غسالة مزيلة للنجاسة، ماء غسالة مزيل للنجاسة، لأن عين النجاسة سقطت ويا الماء. هذا طبعا نجاسة ماء الغسالة فتوى، قلنا عند السيد المصنف نجسة، هاي فتوى. الغسلة الغير مزيلة لعين النجاسة هاي وين تحصل؟ تحصل بالأشياء المتنجسة وعين النجاسة قد زال عنها، مثلا الثوب المتنجس بالماء المتنجس، ما موجود عين نجاسة في الثوب لكن هو بالنتيجة متنجس، من غسلة بالغسالة اللي تنفصل من عنده يسموها غسالة غير مزيلة لعين النجاسة. أو مثال ذلك ذكرنا في الدرس أيضا الماء الغسالة اللي يستولي على المحل المتنجس بالمتنجس بالدم، والثوب ما بيه دم بس هو متنجس برطوبة وملامسة مع الدم، هو كثوب متنجس بس كغسالة كنجاسة ما موجودة فيه، فالغسالة اللي تنفصل عنه تسمى غسالة غير مزيلة لعين النجاسة. والآن يبقى السؤال، شنو التوضيح للغسالة اللي تتعقب طهارة المحل والغسالة التي لا تتعقب طهارة المحل؟ راح نذكر لكم مثال تطبيقي بسيط. احنا مثلا راح يأتينا ان شاء الله الإناء اذا تنجس بالدم يجب غسله 3 مرات، راح يأتينا ان شاء الله. طبعا الإناء من يتنجس بالدم عين النجاسة الدم راح تكون على الإناء، اذا غسلنا داخل الإناء بالماء راح تزول الدم، هاي الغسلة الأولى المزيلة لعين النجاسة. من راح يسقط الغسالة؟ راح يسقط وياها الدم، هاي شو نسميها الغسالة؟ نسميها ماء الغسالة المزيلة لعين النجاسة، هاي نجاستها فتوى. من نرجع نغسل الإناء الغسلة الثانية، طبعا هاي شو نسميها؟ الإناء ما زال نجس، نسميها الغسلة الغير مزيلة لعين النجاسة، لأن الإناء بعد ما بيه عين نجاسة بس بالنتيجة هو نجس، ما زال متنجس لم يطهر. الغسلة الثانية نسميها الغسلة الغير المزيلة لعين النجاسة، لأن النجاسة انزالت من الغسلة الأولى، هاي الغسالة اللي تنفصل بالغسلة الثانية هم تعتبر نجسة بس نجاستها شو نسميها؟ غسالة غير مزيلة لعين النجاسة ونجاستها على نحو الاحتياط اللزومي. هاي الغسلة يسموها غير متعقبة لطهارة المحل، لأن هي من نزالت لحد الإناء، الإناء بعد متنجس لم يطهر. من نغسل الإناء الغسلة الثالثة أيضا تسمى غسالة غير مزيلة لعين النجاسة، لكن نسميها الغسالة المتعقبة لطهارة المحل، لأن بعد انتهاء الغسلة الثالثة راح يطهر الإناء. هذا مثال توضيحي للغسالة المزيلة لعين النجاسة والغسالة غير المزيلة لعين النجاسة. إذن اتضح عندكم أن مرادنا بالغسالة الغير مزيلة لعين النجاسة تحصل وين؟ في غسل الشيء المتنجس الذي ليس فيه عين نجاسة بس بالنتيجة هو نجس أو متنجس. نعم، ما تعقبه طهارة المحل ذكرنا لكم مثال اللي هو الغسل الثالث للإناء، والذي لا يتعقبها طهارة المحل هو الغسل الثانية للإناء. الآن نرجع إلى تكملة مسألة 186. ذكرنا في مسألة 186 كيفية التطهير اللي قلنا هو يختلف باختلاف المتنجسات وما تنجست به والمياه التي نقوم بالتطهير بها، وأخذنا النقطة الأولى والثانية، وصل كلامنا إلى النقطة الثالثة. قال المصنف: يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي أو الصبية ما دام رضيعا لم يتغذى بالطعام صب الماء عليه وإن كان قليلا مرة واحدة بمقدار يحيط به ولا حاجة معه إلى العصر أو ما بحكمه، فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه. إذا كان عندنا شيء متنجس مثل ملابس، الفراش، الأرض متنجسة ببول الصبي أو الصبية ما دام رضيعا، يعني الصبي أو الصبية قد بال على هذا الشيء، وهذا الصبي والصبية هو ما زال رضيع لم يتغذى بالطعام، يعني كما لو كان غذاءه هو الحليب، وهذا يحصل بالطفل بالأربعة الأشهر الأولى، الطفل بالأربعة الأشهر الأولى لا يتناول طعام، لأن ما يبدأ إطعامه إلا بعد انتهاء الشهر الرابع. في الأشهر الأربع الأولى للطفل سواء كان صبي أو صبية، إذا بال على شيء مثل الملابس أو الفراش أو الأرض وردنا نطهره، كيف نطهره؟ هذا ورد بالروايات إلى كيفية تطهير خاصة، وهي أن نصب الماء على المحل المتنجس سواء كان الماء كثير مثل ماء الكر أو ماء الإسالة، أو سواء كان الماء قليل اللي هو الماء دون حجم الكر. إذا صبينا الماء يكفي مرة واحدة، هذا الصب لازم يكون بمقدار يحيط بالمحل المتنجس، يعني يستولي عليه، يحيط به ويستولي عليه. مع الإحاطة والاستيلاء قد طهر المكان، بعد لا حاجة إلى التعدد ولا حاجة أصلا إلى أيضا العصر، وهو انفصال ماء الغسالة عن المغسول، ولا يحتاج ما هو بحكم العصر مثل الغمز لو كان المتنجس هو الفراش، أو مثل التجفيف عن طريق الدوران السريع كما في الغسالات الحديثة، هذا ما يحتاج. هذا إذا كان المتنجس لباس أو نحوه مثل الفراش أو السجاد أو حتى الستائر اللي تنفث فيها النجاسة، ما يحتاج انفصال ماء الغسالة عن المغسول سواء كان في لباس أو فراش أو سجاد أو ستائر، ولا يحتاج إلى عصر أو ما بحكم العصر مثل الغمز أو التجفيف، أو حتى مثل التدافع بالماء أو توالي الصب أو التجفيف بالدوران، هذا كله لا يحتاج إليه. إذن المتنجس ببول الصبي والصبية يختلف عن اللباس المتنجس ببول الكبير. اللباس اللي كان يتنجس ببول الكبير كنا نقول إنه إذا بالماء الجاري نغسله مرة واحدة، إذا بالماء الكثير أو القليل نغسله مرتين، وإذا كان بالماء القليل يحتاج إلى انفصال ماء الغسالة عن المغسول. هاي الكيفية في تنجيس المتنجس بالبول، هاي تخص البول مال الكبار أو الطفل أيضا اللي يتغذى على الطعام. أما الطفل كالصبي والصبية اللي ما يتغذى الطعام وإنما فقط يتغذى على الحليب اللي كما قلنا يكون بالأشهر الأربع الأولى، تأتي هاي الكيفية، وهي إنه نصب الماء على المحل سواء كان ماء قليل أو كثير، والماء يحيط على المحل المتنجس وماكو حاجة إلى عصره أو غمزه أو تجفيفه. هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. أربعة، الإناء المتنجس بولوغ الكلب يغسل ثلاثا أولهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء. والمقصود بولوغ الكلب يعني شربه الماء أو يشرب أي مائع آخر بطرف لسانه. الآن وصل كلامنا إلى حكم الآنية. إحنا سابقا بينا معنى الآنية، قلنا الآنية تصدق عرفا في توفر شرطان. الشرط الأول أنه الآنية تكون محرزة للطعام والشراب، هذا أولا، بحيث تكون لها قاع أو مثلا حاشية أو أطراف تكون قادرة على إحراز الطعام والشراب، مثل القدر، مثل الكوز، مثل القدح، مثل الفنجان، مثل الجلاس، هذا كله يسمى آنية لأنه يحرز الطعام. هاي أولا. ثانيا قلنا يشترط أيضا انفصال المظروف عن الظرف، يعني المظروف اللي نضعه في داخل الإناء اللي هو الظرف يكون قادر على احتوائه وانفصاله، هذا الشرط الثاني. إذا وتوفر ذن الشرطين يصدق على هذا الشيء إناء، مثل الماعون أو الصينية مثلا، هذه لا يصدق عليها إناء لأنها لا تحوي الطعام عن طريق الأطراف والجوانب، فلهذا الفقهاء لا يعتبروها آنية، مثل الماعون أو مثلا الصينية التي يوضع فيها، هي نعم يوضع فيها الطعام لكن لا يحرز فيها طعام، يوضع فيها طعام لكن لا يحرز فيها الطعام أو الشراب، فلهذا لا تعتبر آنية، لأن الإحراز يجب على يكون على نوع القاع الذي أو الحواشي التي تحوي المظروف اللي هو الطعام أو الشراب، وهذا يحصل بالآنية التي لها جدران أو لها قاع يثبت فيها ماذا؟ الطعام. فلهذا مثل الصينية أو الماعون هذا لا يسمى آنية. نعم. وكذلك الطشت الذي يغسل به الملابس هذا ليس محروزا للطعام والشراب، فلهذا هو لا يعتبر آنية. آنية الآنية التي لها هذا الحكم. بعد ما عرفتنا للآنية، الآن نريد نبين حكم الإناء إذا تنجس بولوغ الكلب. الولوغ كما بينه المصنف هو أن الكلب يشرب من الإناء بأطراف لسانه، بحيث يصدق على الماء المتبقي في الإناء أنه فضلة شراب الكلب. الفضلة هي الماء الذي يشرب منه الكلب ويزود ويبقى في الإناء، يسموها فضلة الشراب، ويعبر عنها بالفقه بسؤر الكلب. بقايا الماء بعد الشرب يسمى سؤر. فإذا الكلب شرب من الإناء بأطراف لسانه، بحيث يصدق على هذا الماء المتبقي في الإناء إنه سؤر الكلب وفضلة وزيادة شربه، هذا يسمى بالولوغ. يسمى بالولوغ. إذا الكلب شرب من هذا الإناء، طبعا الكلب كما هو واضح عندنا من الأعيان النجسة، كيف نطهر هذا الإناء؟ وردت كيفية خاصة في تطهير الإناء المتنجس بولوغ الكلب، وهو أن يغسل ثلاثة أولهن بالتراب. هذا يسمى بالتعفير. التعفير ما هو التعفير؟ التعفير أنه نفرك الإناء بالتراب، ثم قبل أن نغسله بالماء، ثم نصب الماء فيه بحيث يختلط الماء مع التراب قبل الاستعمال، ويكون هذا التراب طاهر. فإذا نغسل الغسلة الأولى بالماء المخلوط بالتراب، ثم بعد ذلك نغسله غسلتان بالماء ثم يطهر. طبعا كيفية التعفير اللي هو الغسلة الأولى بالتراب كيف تكون؟ أنه نضع التراب في الإناء ونحرك الإناء بحيث التراب يستوعب جميع جدران الإناء. بعد ذلك نضيف ماء قليل، فراح الماء يختلط ويا التراب، وأيضا نحرك الإناء بحيث الماء المخلوط بالتراب يستوعب جميع جدران الإناء. فهاي يسموها الغسلة الأولى، الغسلة الأولى المخلوطة بالتراب اللي يعبر عنها في اللغة باسم التعفير، التعفير بالتراب. بعد ما راح يختلط الماء القليل اللي خلطناه ويا التراب ويحيط بجميع جدران الإناء، الآن نبدأ نغسل الغسلة الثانية. فنضيف الماء بحيث يستوعب جميع الجدران ويزيل معه التراب، ونسكب الماء إلى الخارج. ثم أيضا نضيف الماء بالغسلة الثالثة بحيث يستوعب جميع الجدران بالتحريك، ثم نرمي الماء إلى الخارج. وبالتالي راح تتم ثلاثة غسلات. الغسلة الأولى كانت بالتراب اللي تسمى بالتعفير، وبعدها يطهر الإناء. هاي الكيفية الخاصة وردت في تطهير الإناء المتنجس بولوغ الكلب، أي شرب الكلب للماء من الإناء، أو حتى إذا شرب ماء آخر غير الماء مثل الحليب الموجود في الإناء والكلب شرب من الحليب، أيضا هذا يسمى بولوغ الكلب. لهذا المصنف قال: والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء يعني من الإناء، أو مائع آخر بطرف لسانه مثل الحليب الموجود في الإناء ويشرب منه الكلب، انطهر بهاي الكيفية. وإذا لطع الإناء كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير. ما معنى اللطوع؟ لطع يعني الكلب يلحس أو يلعق الإناء باللسان والإناء فارغ من الماء، بحيث ما يبقى فيه شيء يصدق على أنه سؤر. وهذا يحصل كما قلنا في الإناء الفارغ. لطع في اللغة بمعنى اللحس أو اللعق باللسان. إذا الكلب لعق أو لطع الإناء اللي هو فارغ ما فيه ماء، كيف نطهره؟ المصنف قال: ذلك بحكم الولوغ. يعني نفس الكيفية التطهير اللي كنا نجريها في ولوغ الكلب للإناء نجريها فيما إذا لطع الإناء ولحسه أو لعقه من دون شرب. وهي أن يغسل ثلاث أولهن بالتراب، والأحوط وجوبا في مطلق مباشرته بغير اللسان. مباشرة الكلب مع الإناء بغير اللسان مثل ماذا؟ كما مثلا لو حصلت ملامسة أو مماسات بين فم أو أنف الكلب مع الإناء، هو لم يشرب منه لكن لامسه بأنفه أو فمه، أو مثل هاي يسموها مباشرة يعني باشره بجسده بغير لسانه، أو مثلا الكلب وضع رجله في داخل الإناء والإناء فيه ماء، طبعا الإناء تنجس والماء الموجود في داخل الإناء تنجس، لأن احنا قلنا الكلب هو عين نجاسة ينقل النجاسة بالرطوبة والملامسة والمماسات، هاي يسموها مباشرة، ما يسموها لا ولوخ ولا لطع، إنما تسمى مباشرة. الآن إذا الكلب باشره بغير اللسان هذا فرض، أو وقع لعابه في داخل الإناء، اللعاب كما هو معروف عندنا هو السوائل والرطوبة الموجودة في فم الكلب، إذا من فمه وقع اللعاب في داخل الإناء، أو شعره يعني الشعرة وقعت في داخل الإناء والإناء كان رطب أو فيه ماء وحصلت مماسات مع الرطوبة للشعرة المتنجسة، أو وقع عرقه في داخل الإناء، العرق هو الماء والرطوبة التي تخرج من جسمه. هنا كيف نطهره في هاي الفروض؟ فروض المباشرة أو وقوع اللعاب أو شعره أو عرقه، هاي إلها كيفية خاصة أيضا وردت بالروايات، وهي أن نغسله بالغسلة الأولى بالتراب، يعني أيضا نأتي بالتراب ونفرك به الإناء بحيث التراب يمس جميع جدران الإناء، ثم نصب قليل من الماء ثم نخلط الماء مع التراب لجميع جدران الإناء، هاي يسموها الغسلة الأولى بالتراب، ثم بعد ذلك نغسل الإناء بالماء ثلاث مرات، يعني ترى الغسلات راح يصيرن أربعة، هاي الطريقة تختلف عن طريقة الولوغ وطريقة اللطع، تلك كانت ثلاث غسلات أولاها بالتراب وغسلتان بعدها بالماء، هاي الطريقة تختلف، هاي الطريقة طريقة المباشرة أو وقوع اللعاب أو الشعر أو عرقه، الغسلة الأولى بالتراب وبعدها يغسل ثلاث مرات بالماء، يعني الغسلات تكون أربع غسلات مو ثلاثة، أربعة والأولى تكون غسل بالتراب مرة واحدة، هذا حكم المباشرة ووقوع اللعاب والشعر والعرق. نفس الكلام يجري إذا الكلب يشرب من الإناء بلا ولوخ، كما لو كان الكلب مقطوع اللسان، هذا شنو حكمه؟ هل حكمه حكم الولوخ؟ هو في الحقيقة الكلب شرب الماء من الإناء بس شربه من دون ولوخ، لأن الولوخ كما نعرف هو شرب الماء بأطراف اللسان، الكلب هذا مقطوع اللسان بس شرب الماء بفمه، الجواب حكمه بحكم الولوخ، يعني طريقة التطهير أيضا أن نغسله ثلاث أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء، هذا فرض. وعدنا فرض آخر، إذا صبينا الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر، هذا الإناء الآخر طبعا أيضا راح يتنجس، لكن السؤال هذا كيف نطهره؟ الإناء الآخر اللي صبينا به الماء اللي ولغ فيه الكلب، الجواب الإناء الآخر يجري عليه حكم الولوغ، يعني بهاي الحالة راح الإناءين نطهرهن بطريقة الولوغ، اللي هو أن يغسل ثلاث أولاهن بالتراب وغسلتان بعدهما بالماء، هذا إضافة ردنا نضيفها على النقطة اللي ذكرناها في كيفية تطهير الإناء المتنجس بولوغ الكلب أو لطعه أو مباشرته. نعم. 5. الإناء المتنجس بولوغ الخنزير. ولوغ الخنزير يعني إذا الخنزير شرب الماء من الإناء، يعني إحنا اتضح عندنا أن الولوغ بمعنى شرب الماء أو شرب المائع، إذا الخنزير شرب الماء أو المائع من الإناء اتنجس الإناء، كذلك بموت الجرذ. الجرذ هو واضح عندنا هو الضخم من الفيران، يعني الجرذ مو الفأرة الصغيرة، الجرذ هو الفأرة الكبيرة الذكر، احنا نسميه بالجريدي في اللغة العامية، هذا خصوص الفأر الكبير إذا مات في داخل الإناء. هذا طبعا الإناء قد تنجس، فحينئذ لابد من طهارته، لابد في طهارته من غسله 7 مرات. ورد عندنا في الروايات والأخبار أنه الخنزير إذا شرب الماء من الإناء أو الإناء إذا مات فيه الجرذ وهو الفأر الكبير يغسل 7 مرات من غير فرق بين الماء القليل وغيره، يعني إذا ردنا نغسله بالماء القليل اللي هو دون حجم الكر، أو ردنا نغسله بالماء الكثير اللي يبلغ حجم الكر كماء الإسالة مثلا أو ماء الخزان اللي يبلغ 384 لتر وما فوق، نغسله 7 مرات، نغسله 7 مرات. 6، إذا تنجس داخل الإناء بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ، لأن هذني أخذنا حكمهن، قلنا الإناء اللي يتنجس داخله بالخمر ذكرناه في النقطة الثانية أنه لابد من غسله 3 مرات بالماء القليل أو بالماء الكثير، والأولى أن يغسل 7. ولوغ الكلب بيناه أنه يغسل 3 أولاهن بالتراب، زين. ولوغ الخنزير أيضا بيناه لأننا يغسل 7 مرات، كذلك موت الجرذ هاي تقدم حكمهن أيضا يغسل 7 مرات. الآن راح نعطي حكم داخل الإناء يتنجس بنجاسة بغير هاي التي ذكرناها وعطينا حكمها. مثال ذلك كما لو وقعت قطرة بول داخل الإناء، أو مثلا وقع شيء من الغائط تكرمون داخل الإناء، أو وقعت قطرة دم أو قطرة مني، أو مثلا كافر لمس داخل الإناء برطوبة مصرية، أو مثلا وقعت ميتة الفأرة الفار الصغير وقع داخل الإناء، هذا كيف نطهره؟ كيف نطهره؟ هاي النجاسات التي ذكرناها وباقي النجاسات الأخرى مثل عرق الإبل الجلال أو غيره، إذا وقع داخل الإناء كيف نطهر الإناء؟ المصنف قال وجب في تطهيره بالماء القليل غسله 3 مرات. إذا ردنا نطهره بالماء الأقل من حجم الكر لابد أن نغسله 3 مرات، وهذا على نحو الفتوى. وهكذا تطهيره بالجاري، إذا ردنا نطهره بالنهر مثلا، يعني ناخذ الإناء وندخله داخل النهر، هذا ماء جاري النهر، أو مثلا بالعين النابعة هذا يسموه ماء جاري، أو أردنا أن نطهره في الكر كما لو أردنا أن ندخل الإناء في داخل الخزان اللي يبلغ حجم الكر، أو أردنا نضعه تحت ماء الإسالة اللي هو متصل بالخزان والخزان حجمه حجم الكر، أو أردنا نضعه تحت المطر بحيث تحت المطر بحيث المطر يتساقط عليه من السماء، أيضا يجب تطهيره 3 مرات بغسل 3 مرات لكن مبني على الاحتياط اللزومي. إذا غسل 3 مرات هذا بالماء القليل على نحو الفتوى، وغسله بالجاري أو الكر أو المطر أيضا غسله 3 مرات لكن مبني على الاحتياط اللزومي، نعم. وهكذا يجري هذا الحكم يا حكم وهو غسل الإناء 3 مرات إذا تنجس، فيما إذا تنجس الإناء بملاقات المتنجس أيضا. الحكم اللي مر سابقا هو إذا تنجس داخل الإناء بالنجس كما لو وقعت قطرة بول أو دم أو مني، الآن راح نتكلم عن تنجس داخل الإناء بملاقات المتنجس. مثل منو؟ مثلا عندنا ماء متنجس بالدم وضعناه داخل الإناء، أو عندنا مثلا عصير متنجس لاقته يد الكافر وضعناه داخل الإناء، هذا يسموه ملاقات الإناء بالمتنجس لأن الماء هو المتنجس، أو العصير اللي لاقته يد الكافر هي المتنجسة، هذا كيف نطهره؟ المصنف قال يجري فيه نفس الحكم، لابد من غسل الإناء 3 مرات. ويدخل في ذلك يعني ويدخل في هذا الحكم أيضا وهو غسل الإناء 3 مرات فيما إذا تنجس يعني الإناء بالمتنجس بالخمر، كما لو مثلا عندنا ماء لاقته قطرات من الخمر وهذا الماء أخذناه وضعناه داخل الإناء، هذا يسمون الماء المتنجس يسموه ماء متنجس بالخمر، هذا شنو حكمه؟ نفس الشيء المصنف يقول يدخل في ذلك نفس الحكم، لابد من غسله 3 مرات، يعني هذا الماء المتنجس بالخمر مو نطي حكم المتنجس بالخمر ونروح نغسل اللي مر علينا في النقطة الثانية اللي يكون الأولى فيه أن يغسل 7، لا، هذا بالحقيقة هو ماء متنجس بالخمر، فالإناء من يكون متنجس؟ ما يقولون عنه إناء متنجس بالخمر، يقولون عليه ماء، يقولون عليه إناء متنجس بالماء المتنجس بالخمر، فأكو فرق بيناتهن. وكذلك بولوغ الكلب، كما لو كان عندنا ماء تنجس بسبب ملاقاة الماء الذي ولغ فيه الكلب، انتبهوا مشايخنا، مو الماء اللي ولغ به الكلب خليناه في داخل الإناء، وإلا إذا كان الماء الذي ولغ فيه الكلب وضعناه داخل الإناء هذا طينا حكمه، حكمه أنه يجري عليه حكم الولوغ اللي أولا يعفر بالتراب بغسلة معفرة بالتراب ثم يغسل غسلتان، لا، عندنا ماء تنجس بالماء المتنجس بمن؟ بالولوغ، فأكو فرق بيناتهن. هذا الماء شنو حكمه؟ الجواب حكمه أنه يغسل 3 مرات فقط، يعني ما نطي حكم الولوغ، لا، نطي حكم الماء تنجس داخل الإناء بغير المتنجسات هذين اللي ذكرناهن، فحكمه أنه يغسل 3 مرات. كذلك لو كان الماء متنجس بولوغ، الماء التنجس، الماء المتنجس قد تنجس بالماء الذي ولغ به الكلب فحين وضعناه داخل الإناء، هذا أيضا حكمه أنه يغسل 3 مرات، ولا نعطيه حكم المتنجس بولوغ الكلب اللي يغسل 7 مرات. وكذلك لو عندنا ماء قد تنجس بالماء الذي مات فيه الجرذ، هذا أيضا وخذيناه وخليناه في داخل الإناء، هذا أيضا حكمه أنه ماذا؟ يغسل 3 مرات، يغسل 3 مرات. يبقى سؤال بالنسبة للإناء اللي تنجس، اللي إذا تنجس داخله قلنا نغسله 3 مرات، ما هي الكيفية في تحقيق التطهير؟ يعني كيف نغسله؟ كيف نطهره؟ الجواب يتحقق غسل الإناء بالماء القليل بأن نصب في داخل الإناء شيء من الماء، وبعد ما نصب الماء في داخل الإناء يدار في داخله، ندير الماء حتى يستوعب تمام أجزاء الإناء، لما ندير الماء راح الماء يطهر ويستوعب تمام أجزاء الإناء، ثم بعد ذلك نأخذ هذا الماء ونريقه إلى الخارج، ونفعل نفس الأمر وين؟ بالغسلة الثانية، أيضا نصب الماء ثم ندير الماء إلى أن يستوعب تمام أجزاء داخل الإناء ثم نريقه إلى الخارج، ثم نصب الصبة الثالثة وأيضا ندير الماء إلى أن يستوعب تمام أجزاء داخل الإناء ثم نريق الماء إلى الخارج، فيحصل عندنا 3 غسلات يتطهر الإناء فيها بعد ذلك. هاي طريقة شنو؟ كيفية طريقة غسل داخل الإناء، نغسله بهاي الكيفية وبالتالي راح يصبح الإناء طاهر. نعم
شيخ، سؤال،
اتفضلوا.
بالنسبة لخارج الإناء ما أشار للسيد، يعني
شو وضعه في الخارج؟
نعم، بس مثلا الجلب لطع الإناء من الخارج،
ها، هذا بينا حكمه حكم الولوغ، لكن السؤال إذا تنجس الإناء من الخارج كما لو وقعت عليه قطرة بول من الخارج، هذا يكفي في غسله مرة واحدة، هاي الكيفية خاصة في داخل الإناء ما تشمل خارج الإناء، كما لو عندنا قدح ولاقاه الدم مثلا من الخارج مو من الداخل، من الخارج، يكفي غسل القدح مرة واحدة. واضح؟ أما إذا وقعت إذا وقعت قطرة الدم خارج الإناء، خارجه ليس داخل الإناء، يكفي غسل الإناء اللي هو القدح مرة واحدة من متنجس الدم. نعم، إذا وقعت قطرة الدم داخل الإناء لابد من غسل داخل الإناء 3 مرات، لابد من غسله 3 مرات. نعم. 7، يكفي في طهارة المتنجس في غير ما تقدم. يعني إحنا اللي تقدم عندنا شنو؟ تقدم عندنا اللباس والبدن المتنجس بالبول، وتقدم عندنا حكم الآنية إذا تنجست بالولوغ أو لطع الكلب أو المباشرة، أو بولوغ الخنزير أو موت الجرذ، أو إذا تنجس داخل الإناء في غير هاي التي ذكرناها من باقي المتنجسات الأخرى كقطرة البول أو الدم أو المني، هاي كلها تبينت. الآن إذا عندنا متنجس، إذا عندنا شيء قد تنجس وأصبح متنجس وتنجس بغير هاي الأمور التي ذكرناها قبل قليل في غيرها، كيف نطهره؟ مثل منو؟ مثلا عندنا الشيء اللي يتنجس بالغائط، أو الشيء اللي يتنجس بالدم، أو الشيء اللي يتنجس بملاقات الميتة مع رطوبة، أو لاقاه الكافر بأحد أجسام بجزء بدنه مع الرطوبة، بل حتى المتنجس بالبول لكن في غير اللباس والبدن، مثل الأرض التي تتنجس بالبول، الفراش اللي يتنجس بالبول، الحائط، الأشياء اللي تتنجس مثل الأبواب والشبابيك، هاي كيف نطهرها؟ كيف عملية التطهير مالتها؟ الآن قال المصنف يكفي في طهارة المتنجس في غير ما تقدم. من هو اللي تقدم هاي الأمور الستة؟ لأن هاي الأمور الستة اللي ذكرناها لها كيفية خاصة، انتهينا من عدها. الآن نريد نتكلم عن المتنجسات الأخرى، مثل أرض سقط عليها دم نريد نطهرها، أرض مثلا الطفل مثلا تغوط عليها تكرمون، شلون نطهرها؟ مثلا الميتة لامست الأرض مع رطوبة، أو مثلا الفراش سقط عليه بول، مثلا الباب مسته يد الكافر مع رطوبة، هاي كيفيات المتنجسة كيف نطهرها؟ المصنف قال يكفي في طهارة المتنجس في غير ما تقدم من الأمور الستة أن يغسل بالماء مرة واحدة، سواء كان ماء كثير أو ماء قليل، نغسله جقد مرة واحدة يكفي، سواء كان ماء كثير أو ماء قليل. مثال ذلك، إذا عندنا فراش متنجس بالبول فقط نغسله بالماء مرة واحدة. نعم، راح يأتينا أنه لابد من انفصال الغسالة عن المغسول لو غسلناه بالماء القليل. أما إذا غسلناه بالماء الكثير مثل ماء الإسالة صبيناه على الفراش المتنجس، والماء الإسالة اللي هو الماء الكثير نفذ ودخل في جميع أجزاء الفراش اللي وصلتها النجاسة، الجواب يطهر بغسله مرة واحدة ولا يحتاج إلى انفصال ماء الغسالة عن المغسول، لأن الماء كثير، ولا يحتاج إلى عصره ولا إلى غمزه، بل الفراش يطهر. كذلك مثلا إذا عدنا أرض تنجست بالدم يكفي نغسلها بالدم مرة واحدة يطهر، سواء كان بالماء القليل أو بالماء شنو؟ بالماء الكثير. وهكذا باقي المتنجسات الأخرى مثل ملاقات الميتة، ملاقات الكافر مع رطوبة، عندنا مثلا مكان متنجس بالغائط، هذا كله يكفي في طهارته شنو؟ كذلك الملابس المتنجسة بالغائط يكفي أن نغسلها مرة واحدة، سواء كان بالماء القليل أو ماء الكثير. لهذا المصنف قال وإن كان قليلا، يعني إذا غسلناه بالماء الكثير ما يحتاج إلى انفصال ماء الغسالة عن المغسول، بل يكفي طهارته بوصول الماء لجميع الأجزاء التي وصلت لها النجاسة وإن كان قليلا. نعم، الأحوط استحبابا أن نغسله مرتين، من باب الاحتياط الاستحبابي أن يغسل مرتين، وإلا على نحو الفتوى المصنف عنده يكفي غسله مرة واحدة سواء كان بالكثير أو القليل. الان عندنا
نعم
لحظه
بس بالنسبه
للغسل القليل بس بالمال القليل لحظه لا مطلقا سواء كان بالمره واحده هو قال مره واحده للكثير والقليل والاحوط استحبابا ان نغسله مرتين للكثير والقليل. الان المصنف يريد يبين لنا شيء قد بينه سابقا في مساله 165 انه احنا مر علينا سابقا اذا كان التطهير بالماء القليل فلا بد من انفصال ماء الغسال عن المغسول الان ياتي السؤال هذا يجري وين انفصال ماء الغسال عن المغسول؟ يجري في الاشياء اللي ينفذ بيها الماء مثل اللباس مثل الفراش مثل السجاد مثل الستائر اللي احنا نسميها بعرفنا بالبردات بردات الشبابيك هذه مما ينفذ فيها الماء القليل هاي لابد في التطهير بالماء القليل فيها لابد من انفصال ماء الغسال عن المغسول. يعني اذا عدنا مثلا ملابس مثلا لباس تنجس بالدم ونريد نغسله ونطهره نقول لابد من أنه مثلا نصب الماء القليل على اللباس بحيث يستوعب ويشمل المكان المتنجس ولابد بعد الانتهاء من صب الماء من عصره حتى يتحقق انفصال ماء الغسالة عن المغسول اللي هو الملابس. كذلك الملابس اللي تتنجس بالغائط أو تتنجس مثلا بالمني لابد أيضا من عصرها بعد صب الماء عليها لابد من عصرها وانفصال ماء الغسالة عن المغسول. كذلك الفراش إذا تنجس عندنا بيمن بالبول لابد من صب الماء بحيث الماء يستوعب ويحيط وينفذ ويصل إلى جميع أجزاء الفراش التي وصلت لها النجاسة ثم بعد أن ننتهي لابد من غمز الفراش يعني نسحقه بالقدم أو مثلا نضغط عليه بكف اليد حتى ينفصل ماء الغسالة عن من؟ عن المغسول. طبعا احنا مر علينا سابقا انه ماء الغسالة المنفصل ترى هو نجس لابد من الاجتناب عنه لانه هو يعتبر غسل. وهكذا الكلام يجري في السجاد او الستائر. نعم يبقى كلام بالارض المتنجسة. الارض اذا تنجست مثلا بسقوط البول عليها او الدم او الغائط أو مثلا لقينا عليها ميتة ملاقة الأرض مع رطوبة هاي كيف نطهرها؟ الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو مفروشة بالصخر أو حتى الزفت اللي احنا نسميه القير أو نحوها هاي إذا ردنا نطهرها بالماء الكثير مثل ماء الإسالة نريد نفتح عليها ماء الإسالة اللي هو مرتبط بالخزان اللي هو بحجم الكور يكفي أن نغسلها مرة واحدة الأرض وما يحتاج انفصال ماء الغسالة عن المغسول بل حتى ماء الغسالة المنفصل عنها بالماء الكثير طاهر. هاي شو وقت لو ردنا نغسلها بالماء الكثير مثل ماء الإسالة يعتبر كله طاهر لا يجب الاجتناب عن ملاقي ماء الغسالة لأن كله يعتبر طاهر. نعم إذا ردنا نطهرها بالماء القليل كيف نطهرها؟ نغسلها مرة واحدة حتى لو كانت النجاسة بول أو دم أو غائط أو غيرها من باقي النجاسات بحيث الماء يجري على الأرض وتزال عين النجاسة. والأفضل أنه نزيل عين النجاسة بقطعة من القماش أو قطعة من الكنينس أو الشيء القالع للنجاسة قبل صب الماء القليل لأن لابد من زوال عين النجاسة قبل صب الماء. ورا ما نزيل عين النجاسة برفعها نجري الماء القليل على الأرض الماء طبعا راح تطهر الأرض حتى لو ما انفصل ماء الغسالة عن المغسول لأن احنا قلنا انفصال ماء الغسالة عن المغسول ما يجري فقط في ما ينفذ فيه الماء مثل اللباس أو الفراش أو السجاد أو الستائر. نعم ماء الغسالة وإذا لم ينفصل الأرض طهرت لكن مجمع الغسالة يعني المكان الذي ينجمع به الماء هذا يعتبر نجس. ليش؟ لأنه ماء الغسالة نجسة كما مر علينا سابقا فلا بد لتحصيل طهارة مجمع الغسالة لا بد من انفصال عن المكان فلا بد نفصل ماء الغسالة عن المكان بسحب الماء أو نسحبه مثلا بقطعة قماش أو نسحبه مثلا بإسفنجة، من رفعه راح نحكم بطهارة المكان، نحكم بطهارة المكان. نعم ماء الغسالة نجس، والإسفنجة اللي سحبنا بها الماء هم راح تتنجس، وقطعة القماش تتنجس بماء الغسالة، فلابد نطهر قطعة القماش والإسفنجة. ولكن مجمع الغسالة اللي هو المكان اللي تجمع به الماء القليل، مجرد ما نفصل ماء الغسالة عنه ونرفعه قد طهر. هاي طريقة تطهير الأرض، سواء تنجست بهاي النجاسات اللي ذكرناها وردنا نطهرها بالماء الكثير مثل ماء الإسالة، أو ردنا نطهرها بالماء القليل. الماء الكثير يكفي أن نغسله مرة واحدة، وماء الغسالة المنفصل عنه طاهر، والماء القليل يكفي نطهره مرة واحدة بس، مجمع الغسالة للماء نجس. فلابد حتى نحقق من طهارة المكان، لابد من انفصال الغسالة عنه برفعه بقطعة قماش أو بغيره. أما مسألة 169 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال مشايخنا بخدمتكم.